جزاكم الله بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين القوي الرجيم. لا أفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. السلام يا الأخوة، لا زالت الصفات المنفية عنه جل وعلا، ولا زلنا مع دليل أن وجوب الوجود يدل على نفي كذا وكذا وكذا. اليوم وصلنا إلى صفة منفية جديدة عنه سبحانه وتعالى، اللي هي صفة اللذة والألم. طبعا يوجد تقابل بين هاتين الصفتين، ولهذا جمع في ماذا؟ في عنوان واحد وفي مطلب واحد. ما المراد من اللذة والألم؟ وهل هما ثابتان له جل وعلا، أم هما منفيان عنه سبحانه وتعالى؟ طبعا اللذة وكذلك الألم لهما معنيان. مرة أتحدث عن لذة وألم حسي، ومرة أتحدث عن لذة وألم معنوي. فلك ما معبر بهذا التعبير، معبر عن اللذة والألم الحسيين بالمزاجيين. فمن نقول حسي نقول مزاجي بمعنى واحد، ومعبر عن اللذة والألم معبر عن المعنويين، مو البعض يعبر عنهم بالروحيين. فما عنده مشكلة أقول لذة وألم معنويان، أقول لذة وألم روحيان، هذا من جهة، وأقول لذة وألم مزاجيان، وأقول لذة وألم حسيان، المعنى واحد. مجرد اختلاف التفكير. أما الأول اللذة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللذة والألم الحسيان أو المزاجيان، فالمراد به شوف أخوان الجسم. شوف من قلنا الجسم، إذن هذا النحو من اللذة والألم منفي عن وجه للبداية. الجسم يتركب من مجموعة من العناصر، كل جسم عبارة عن مجموعة من العناصر. كان الاعتقاد القديم أن العناصر المركبة للأجسام أربعة: ماء وهواء ونار وتراب. أما بعد في العلم الحديث المسألة اختلفت، عبرنا المائة عنصر ولا زال الحبل على الغارب. هذه العناصر وهذه المركبات التي تتكون من هذه العناصر لها نسب معينة، هناك نسبة معتدلة وهناك نسبة زائدة على المعتدلة وهناك نسبة ناقصة عن المعتدلة. مثلا عندما يتحدثون عن الدهون في الجسم لها نسبة معينة، مو مرة تكون النسبة هذه منضبطة ومرة زائدة ومرة ناقصة. عندما تكون النسبة مستوية مستقيمة يعبر سيكون المزاج حينئذ معتدلة، وإذا صار المزاج معتدلة صار لصاحبه لذة. فاللذة إذن الحسية أو المزاجية، بعد وضح ليه يسموها مزاجية، عبارة عن اعتدال المزاج. ومتى يكون المزاج معتدلا؟ الجواب عندما تكون العناصر المكونة للجسم بدرجات معتدلة مقبولة، هذا اعتدال تلك العناصر سيؤدي إلى اعتدال المزاج، واعتدال المزاج عبارة عن اللذة. وبعد بالمقابلة عرفنا شنو المراد من الألم، فالألم عبارة عن انحراف المزاج، والانحراف المزاجي منشأه اختلال في العناصر المركبة للمؤلفة للجسم. هذا اللي تصعد عنده مثلا نسبة السكر أو نسبة الدهون أو نسبة الأملاح يشعر بالألم، أليس كذلك؟ ينحرف مزاجه، وانحراف المزاج عبارة أخرى عن الألم. وعندما تعتدل النسب سيعتدل المزاج، وإذا اعتدل المزاج فهو تعبير آخر عن اللذة. واضح إن شاء الله؟ واضح. أقول اللذة والألم بهذا المعنى مقبولان عليه جل وعلا أم ليس مقبولين؟ الجواب واضح أنهما ليس مقبولين. ليش؟ للمحاذير الكثيرة المترتبة، أولا الجسمية، ثانيا التركيب، ثالثا الحس، وهذا لو يعتمد على جوانح لو على جوارح، وكثير من المحاذير الأخرى التي تم نفيها في المطالب السابقة. بالتالي لا شك ولا ريب ولا شبهة في أن اللذة والألم بهذا المعنى منفيان عنه جل وعلا. إنما الكلام أشيخ كرر في اللذة والألم المعنويين، ما المراد من اللذة والألم المعنويين أو الروحيين؟ وهل هما جائزان عليه جل وعلا أم ليس بجائزين؟ طبعا راح يشوفون الأخوة اللذة والألم المعنويان حالهم حال السمع والبصر. إذا يذكرون الأخوة شلون فسرنا سمع الله وبصر الله عز وجل؟ بالعلم والإدراك، ليس كذلك؟ كذلك اللذة، أنا أريد مهد لمقبولية بعد، كذلك اللذة والألم المعنويان المراد منهما إدراك المنافي وإدراك الملائم. بعبارة أخرى اللذة المعنوية هي العلم بالملائم، العلم بالملائم، واللذة ساعدوني، والألم المعنوي هو العلم بالمنافي. فاللذة المعنوية علم بالملائم ساعدوني، والألم المعنوي عبارة عن العلم بالمنافي. اللذة والألم بهذين المعنيين، العلم بالملائم والعلم بالمنافي، هل يتصوران في حقه جل وعلا أم لا؟ أما الألم المعنوي فلا شك ولا ريب في بطلانه في حقه جل وعلا. شنو الألم المعنوي؟ ساعدوني، العلم بالمنافي. وهل يوجد لله جل وعلا منافي؟ واضح أن العلم العلم من مقولة الأضافة، يكون أكو منافي حتى إذا علم الله به كان ذلك لذ أو كان ذلك ألم. والحال أن الله جل وعلا سمعوني ليس له منافي، وإذا ليس له منافي فسيكون العلم بذلك المنافي من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. إذن كما اللذة الحسية منفية في حقه تعالى، كما الألم حسي منفي في حقه تعالى، كذلك الألم المعنوي منفي في حقه تعالى. لما؟ لأن الألم المعنوي معناه العلم بالمنافي، والعلم بالمنافي فرع
وجود منافي، وحيث أن الله تعالى لا منافي له فليس له ألم معنوي. وأما اللذة إن شاء الله واضح، وأما اللذة المعنوية، اللذة المعنوية بما عرفت؟ عرفت بالعلم بالملاحظة، وبما أن الله جل وعلا يعلم بذاته. مو إذا يذكرون الأخوة في مبحث العلم قلنا أن الله يعلم بذاته ويعلم بذاته علما حضوريا، وبما أن ذاته ملائمة له فهو يعلم بالملائم، وإذا علم بالملائم صارت لديه. وأرجو أن لا يقترن في ذهننا، لا تقترن في ذهننا اللذة بالمعنى اللي احنا مألوثين به، اللذة الحسية. لا، المراد قلت من اللذة العلم، لكنها علم المخصوص اللي هي العلم بالملائم. وبما ان ذاته جل وعلا ملائم له وهو يعلم بها، إذن هو عالم بالملائم، إذن لديه لذة. واضح إن شاء الله؟ هذا الذي ذهب إليه من متقدمي علمائنا ابن النوبخ، وعبارته كما سيتضح، ويقول العلامة ذلك، وعبارة الخواجة تميل إلى ما ذهب إليه ابن النوبخ. واضح هذا إن شاء الله؟ طب
بس الإدراك المولى تعالى
بل
الأفعال القبيحة التي نهى عنها
بل
ليس هذا إدراك
لا. لا لا لا، إحنا نتحدث عندما فسرنا الألم، فسرناه بالألم الألم المعنوي، وفسرناه بالعلم بالمنافي. إذا أنتم ما حاضرين شيء ساعد، إذا يذكرون الأخوة قلنا أن الأفعال هذه في حقيقتها هي خير أم شر، حتى وصل بنا الحال شيخ قرار بوقت اعترض، قلنا حتى في قتل الإمام الحسين يوجد خير محض، ليس كذلك؟ فبالتالي هذه ليست واضح. بل
المسألة الثامنة عشر
بل
في استحالة الألم واللذة عليه تعالى
بل
قال والألم مطلقا.
شنو الألم مطلقا؟ ووجوب وجوده يدل على نفي الألم مطلقا. هاي شنو مطلقا بعد؟ حسيا كان أو معنويا، مزاجيا كان أو روحيا. بل
واللذة المزاجية،
شوفوا هاي عبارة الخواجة هي التي ستدعو العلامة للقول أن الخواجة يوافق ابن النوبخ. ليه؟ لأنه من إجا وسولف عن الألم، من سولف عن اللذة الألم نفاه مطلقا. شنو مطلقا؟ بقسمي المزاجي والمعنوي. من إجا سولف عن اللذة لم ينتهى مطلقا، بل قيد المنفي منها بخصوص اللذة الحسية المزاجية. فشوفا من هذا بأنه لا مشكلة في ثبوت اللذة المعنوية له تتبع على بعد. واضح العبارة ليس كذلك؟ بل
أقول هذا أيضا حق على الزائد.
بل
فإنه
شنو أيضا؟ يعني كالمطالب السابقة كنا نعطف على هذا، ووجوب الوجود يدل على نفي الزائد، على نفي الشريك، على نفي المثير، إلى أن وصلنا إلى هذا المطلب.
فإن وجوب الوجود يستلزم نفي اللذة والألم.
بل
واعلم أن اللذة والألم،
شوفوا لحد الآن عبارة العلامة مطلقة أليس كذلك؟ لكن راح يشوفون الأخوة راح يفسر لنا اللذة ويفسر لنا الألم، ويبين بأن اللذة لها معنيان وأن الألم له معنى. يعني بل
واعلم أن اللذة والألم قد يكونان من توابع المزاج،
من توابع المزاج. فإن اللذة اعتداد المزاج والألم انحراف المزاج. بل
فإن اللذة من توابع اعتدال المزاج.
بل
والألم من توابع سوء المزاج.
سوء المزاج. وقلنا متى يعتدل المزاج؟ إذا كانت النسب معتدلة مقبولة. متى ينحرف المزاج؟ إذا كانت النسب غير معتدلة. بل
وهذان المعنيان
يا هم معنى اللذة المزاجي والألم المزاجي. بل
إنما يفحان في حق الأجسام.
في حق الأجسام. بل
وقد ثبت بوجوب الوجود.
بل
أنه تعالى يستحيل أن يكون جسما.
فإذا لم يكن جسما بعد اللذة والألم بهذا المعنى يثبتان له جل وعلا أو لا يثبتان؟ لا يثبتان. بل
فينتفيان عنه.
فينتفيان الألف التثني اللذة والألم بهذا المعنى. بل
وقد يعنى بالألم
هذا التفسير الثاني للذة والألم. بل
إدراك المنافي.
بل
وباللذة إدراك الملائم.
الملائم. بل
فالألم بهذا المعنى منفي عنه.
فالألم بهذا المعنى منفي عنه أيضا. أيضا كما نفي الألم عنه بالمعنى السابق. بل
لأن واجب الوجود لا منافي
لا منافي له. شلون أثبتنا لا منافي عندما نفينا الشريك ونفينا الضد؟ إذا يذكرون مطالب نفينا الشريك ونفينا المثل ونفينا الضد ونفينا الند، أليس كذلك؟ فانتفى أن يكون لله منافيا. بل
وأما اللذة بهذا المعنى
بالمعنى الثاني إدراك الملائم. بل
فقد اتفق الأوائل على ثبوتها لله تعالى.
بل
لأنه مدرك لأكمل الموجودات.
وما هو أكمل الموجودات؟ ذاته جل وعلا. بل
أعني ذاته.
بل
فيكون ملتزا به.
فيكون اسم يكون. فيكون الباري جل وعلا ملتزا به أي بذلك الملائم اللي هو الذات المقدسة. بل
والمصنف رحمه الله
إن هنا العلامة قاعد يعلم بعد والمصنف القواتب. بل
كأنه قد ارتضى هذا القول.
يا قول القول بثبوت اللذة المعنوية له جل وعلا. بل
وهو مذهب من
الوهم. يا هو وهو والقول بثبوت اللذة المعنوية له جل وعلا مذهب ابن الوهم. بل
وغيره من المتكلمين.
بل
إلا أن إطلاق المنتب عليه.
بل هذا مطلب مطلب أعتقد واضح. شنو هذا المطلب يا بل؟ الآن أنتم انتهيتوا قواعد تبع ابن النضر، انتهينا إلى أن الله يتصف بصفة اللذة، لكن يا لذة اللذة المعنى. فهل لنا ما دمنا قد أثبتنا له جل وعلا هذه الصفة صفة اللذة المعنوية، هل لنا أن نسميه بالملتز؟ مو إحنا عندما أثبتنا له العلم سميناه جل وعلا بالعالم، وعندما أثبتنا له الحياة سميناه بالحي، وعندما أثبتنا له القدرة سميناه بالقادر. فما دامت هذا الجواب حتى يصير اللي يقرأ السيد جواب عن هذا السؤال المقدر، فما دامت اللذة المعنوية قد ثبتت له جل وعلا فهل لنا أن نسميه بالملتد كما سميناه بالعالم والقادر والحي؟ الجواب أن أسماءه جل وعلا توقيفية، بمعنى أننا نتتبع النقل الشرعي ما ورد من آيات وروايات وأدعية لنرى أن وصف الملتز ورد في كلام المعصومين أم فإن كان واردا فلنا أن نصفه جل وعلا بالملتز، وإن لم يكن واردا فليس لنا أن نصفه بذلك. لكن عدم وصفنا له بالملتز لا يعني أن صفة اللذة المعنوية ليست ثابتة له. بل
إلا أن إطلاق المنتب عليه
بل
يستدعي الإذن الشرعي.
يستدعي المسوغ الشرعي. بل المسألة التاسعة عشر مهمة. لأن كثير من المطالب السابقة إذا يذكرون للأخوة إحنا كنا نشير فيها إلى هذه المسألة الخلافية بين أغلب العدلية، أقول ولا أقول كل العدلية، وبين الأشاعرة. هل صفات الله عز وجل عين ذاته أم هي زائدة على ذاته؟ واضح أن حديثي ليس عن الصفات السلبية لأنها أصلا منفية عنه جل وعلا، أصلا لا تثبت له لا بنحو العينية ولا بنحو الغيرية. واضح كذلك أن حديثي ليس عن الصفات الثبوتية الفعلية. نحن إذا يذكرون الأخوة عندما شرحنا في بحث الصفات قسمنا الصفة الثبوتية، قسمنا الصفة إلى ثبوتية وسلبية، هاي اللي عبرنا عنها بالصفات الجمال والجلال. وقلنا والصفة الثبوتية قلنا على قسمين أيضا، مو ثبوتية ذاتية وثبوتية فعلية، فصارت الأقسام ثلاثة في الحقيقة. صفة ثبوتية ذاتية، ساعدوني، صفة ثبوتية فعلية، وبعد وصفة جلالية. هنا شيخ كرات عندما نتعارك مع الأشاعرة في أن صفاته جل وعلا عين ذاته أو أنها غير ذاته، وين العرس صار؟ كلام عن العينية أو عن الغيرية، وين صار؟ في السلبية شيخ أمير بالله؟ لا، لأنها أصلا منفية عنه، لا بنحو العينية ولا بنحو الغيرية. جيد، الثاني، الاحتمال الثاني، هل الكلام في الصفات الثبوتية الفعلية كالرازقية والخالقية؟ الجواب لا. لما؟ لأن هذه الصفات تنفك عنه، مو؟ خلق كذا ولم يخلق كذا، رزق كذا ولم يخلق ولم يرزق كذا، بالتالي هي ليست داخلة في بحثنا لأنها لا شك ولا ريب في غيريتها. إنما الذي يدخل في بحثنا والذي وقع الخلاف فيه، ساعدوني، صفات ثبوتية بعد ذاتية، علم وقدرة وحياة ما أدري، سمع وبصر وأزلية وأبدية، هذه الصفات هل هي عين ذاته جل وعلا أم هي ها ساعدوني غير ذاته، أي زائد على الذات؟ الأقوال كثيرة، المصنف ها هنا سيذكر أقوالا أربعة. القول الأول للأشاعر، القول الثاني لأبي هاشم، القول الثالث لبعض المعتزلة، القول الرابع لأغلب العدلية. ماذا قالت الأشاعرة وماذا قال أبو هاشم وماذا قال بعض المعتزلة وماذا قالت العدلية؟ أما الأشاعرة، طبعا المصنف راح يختار القول الرابع من هذه الأقوال الأربع. خليني أميز من الآن بين الأقوال الأربع. الأقوال الثلاثة الأولى كلها تقول بالغيرية والزيادة، نعم اختلفت في بعض التفاصيل، لكن الجامع المشترك بينها بين الأقوال الثلاثة أنها تقول بالغيرية وبالزيادة. نعم واحد يضيف شيء واحد ينقص شيء، بالنتيجة الكل كل أصحاب الأقوال الثلاثة قالوا بالزيادة والغيرية. أنا أريد أوصل إلى مطلب من هذا. بينما القول الرابع قال بالعينية وعدم الزيادة. لهذا شيخ كاظم المصنف ما راح يتعب نفسه ويرد على كل واحد واحد من الأقوال الثلاثة على حدة، بل سيرد على الأقوال الثلاثة برد واحد، لأن الثلاثة تنتمي إلى مدرسة واحدة وإلى مبنى واحد، اللي هو أن الصفات زائدة على الذات وليست عين. واضح إن شاء الله؟ أقول واضح جيد. أما الأقوال الثلاثة، بالتالي ذكر الأقوال الثلاثة لا لأجل أنها تنتمي إلى مدارس ومباني مختلفة، لا بل لأجل الاطلاع على تلك الأقوال الباطلة، ولهذا قلت راح نكتفي برد واحد على الجميع. الأقوال الثلاثة، القول الأول اللي هو للأشاعرة، الأشاعرة قالوا صفة العالمية قائمة في ذاته جل وعلا، ممتاز، والقادرية مو الحضرة القادرية، خاف واحد، والقادرية قائمة في ذاته جل وعلا، والحيية قائمة في ذاته جل وعلا. لا، لحد الآن الكلام جيد أليس كذلك؟ لكن العالمية نسبة بين طرفين، مننا راح نخرج. العالمية شايفين الفوقية، شايفين الملكية، شايفين الزوجية، جاوبوني، هذه صفات انتزاعية أليس كذلك؟ العالمية والقادرية والحيية كذلك، وإن كانت قائمة في الذات لكنها انتزعت من طرفين، الطرف الأول الذات والطرف الثاني العلم الخارج عن الذات، العلم الزائد على الذات. من هذين الطرفين العلم، صفة العلم الزائدة على الذات، والطرف الثاني الذات، انتزعنا وصف العالمية القائم في الذات. وكذلك الكلام، الكلام وين؟ في القدرة، فهناك طرفان وبين الطرفين غيرية، طرف الأول القدرة، الطرف الثاني العلم، ثم انتزعنا من ضم هذين الطرفين المتغايرين، انتزعنا وصف القادرية، وهكذا في الحية. فعلى رأي هؤلاء العلم والقدرة والحياة، هذه الأوصاف هي عين الذات أم هي زائدة على الذات؟ جواب، هي زائدة على الذات، هي مغايرة للذات. نعم، النسبة بينها، بين هذه الأوصاف وبين الذات، معنى قائم في الذات، هذا القول الأول. طبعا فاتني أن أقول، عندما نقول، هذا طبعا يكون المفروض أنا ذكره قبل الأقوال الأربعة حتى لعله أجيب عن تساؤل. إحنا وهم من نقول بالعينية، مو نحن نقول بالعينية وهم يقولون، أي عينية وأي غيرية نتعارف عليها؟ هل العينية والغيرية المصداقية، هذا كان المفروض أجيبه في أول المباحث، أم العينية والغيرية مفهومية؟ يعني عندما أأتي إلى صفتين كصفة القدرة والعلم والذات، أأتي إلى العلم والذات، عندما نقول بالعينية أو بالغيرية، أي غيرية وعينية هذه؟ على مستوى المفهوم لو على مستوى المصداق. الجواب واضح أننا حتى نحن القائلون بالعينية نقول هناك مغايرة مفهومية بين العلم وبين الزاهر، وهذا ليس محلا للنزاع بيننا وبينهم، إنما الكلام في العينية والغيرية المصداقية نظير أرجع، نظير الإنسان والحيوان الناطق. خوف بين مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان الناطق توجد مغايرة، سمعوني، على مستوى المفهوم. المفهوم من الإنسان غير المفهوم من الحيوان الناطق، أليس كذلك؟ لكن بين العنوانين وبين المفهومين اتحاد مصداقي. بالي الشيخ المظفر في منطقي يشير إلى هذه المسألة إذا يذكرون الأخوة، بين الإنسان وبين الناطق على مستوى المفهوم توجد مغايرة، أليس كذلك؟ لكن على مستوى المصداق كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطق، وإن كان مفهوم الناطقية أعم. ليش؟ إذا يذكرون الأخوة بمطلب الشيخ المظفر، لأن مفهوم الناطقية علامة ها على كل ما له النطق، سواء كان إنسانا أو ليس بإنسان، لكن على مستوى المصداق توجد ماذا؟ عيني. هذا واضح شلون؟ هنا احنا من نتعارك مع الأشاعرة ومع أبي هاشم ومع بعض المعتزلة، عركتنا وياهم وين؟ في العينية والغيرية المصداقية، لو في العينية والغيرية المفهومية، في العينية والغيرية المصداقية. ونحن نسلم أن الذي يفهم من العلم غير الذي يفهم، جاوبوني، من الذات، والذي يفهم من القدرة غير الذي يفهم من الذات، والذي يفهم من الحياة غير الذي يفهم من الذات. فنحن لا نتعارك معهم في العينية والغيرية المفهومية، إنما عركتنا معهم في العينية والغيرية. هذا واضح، وهذا جزء من تحرير محل النزاع. أرجو أن راح تجينا عبارة للخواجة كون نوضحها من الآن. الآن أرجع إلى العرش، الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا هناك غيرية مصداقية بين العلم وبين الذات، فهناك شيئان ومصداقان، العلم والذات. نعم، من نسبة أحدهما إلى الآخر تنشأ عالمية قائمة في النفس، ومن نسبة القدرة إلى الذات تنشأ قادرية في النفس. هذا نظير الزوجية، فإن الزوجية من أين انتزعت؟ انتزعت من شيئين، لا، انتزعت من شيئين متغيرين. الرجل إذا نسب إلى المرأة بعقد شرعي سننتزع الزوجية، أليس كذلك؟ واضح أن المنتزع منه أمران متغيران، أليس كذلك؟ بعد الملكية، عندي كتاب وعندي شخص، عندما يشتري هذا الكتاب بعقد صحيح تنشأ بينهما، بين الكتاب وصاحب الكتاب، علاقة يقال لها الملكية. الأشاعرة نظروا إلى صفات الله عز وجل بهذه الطريقة، فقالوا هناك علم وهناك ذات وهما متغايران مصداقا. نعم، من نسبة العلم إلى الذات نشأت العالمية، ومن نسبة القدرة إلى الذات نشأت القادرية، ومن نسبة الحياة إلى الذات نشأت الحية. واضح إن شاء الله؟ هذا هو القول الأول. وسموا الأشاعرة حتى تحول القول الثاني، واضح القول الأول مو؟ الأشاعرة سموا العالمية والقادرية والحية بالمعاني. فعندما يسأل الأخوة ما المراد من مصطلح المعاني الوارد في كلمات الأشاعرة، الجواب هي العالمية مثلا، المعاني هي تلك النسبة المنتزعة من أمرين متغايرين مصداقا، الأمر الأول العلم، الأمر الثاني الذات، المعنى المنتزع العالمية هذا سموه معنى، القادرية أيضا معنى منتزع، نسبة منتزعة بين القدرة وبين الذات سموها بالقادرية، وهكذا. واضح إن شاء الله؟ هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لأبي هاشم، وإذا ذاكرت الأخوة ساعدتهم كلام أبي هاشم مر علينا، وين مر علينا؟ عندما نفينا أن يكون لله مثل، لحد يقلب الأوراق، قلنا بوقتها إذا يتذكرون، قلنا أبو هاشم ادعى أن لله مثلا، أليس كذلك؟ لكن ايش قال؟ ما يتذكرون له، مشكلة ما
يتذكرون.
ها لا، قال الله جل وعلا له مثل لكن امتاز بخصوصية اللي هي الألوهية، ومن هذه الألوهية تفرعت لوازم أربعة، العالمية والقادرية والحية والموجودية، فهذه الأربعة والكلام لأبي هاشم ذكرته لوازم لخصوصية واحدة اللي هي الألوهية، ولولا هذه الألوهية لما كان فرق بيننا وبين الباري عز وجل، لما لوجود المثلية. نعم، الفارق هو وجود هذه الخصوصية، خصوصية الألوهية، ومن هذه الألوهية انتزعت اللوازم الأربعة. ذكرت شيخ كاظم هذا المطلب جيد. ماذا يقول أبو هاشم؟ أبو هاشم يقول أن صفات الله عز وجل هاي اللي سماها بالحال، صفات الله عز وجل لا هي موجودة ولا هي معدومة، بمجموع هذه الصفات سماها الأحوال، فصار عنده مصطلحان، المعاني اللي هو يحكي عن مبنى الأشاعر، والأحوال اللي هو يحكي عن مبنى أبي هاشم. أبو هاشم يقول أن هذه الصفات لا هي موجودة ولا هي معدومة، إذن كيف أتعرف عليها يا أبا هاشم؟ يقول الذات تدل عليها، فإن الذات دلت على صفة العلم، والذات دلت على صفة القدرة، والذات دلت على صفة الحياة، مع أن كل واحد من هذه الصفات لا يوصف لا بالوجود ولا بالعدم. إذن هذه الصفات غير الذات، لما؟ لأن الذات موجودة، بينما هذه الصفات لا هي ولا هي، لا هي موجودة ولا هي معدومة. لا رفع للنقيضين، يا للأضداد يا ريت للأضداد، لعله الأضداد سهلة يمكن أن ترفع، مو مشكلة في الضدين أنهما لا يجتمعان، ولكن يمكن ماذا؟ أن يرتفع، ليس كذلك؟ الأبيض والأسود لا يجتمعان لكن يرتفعان في الأحمر، أليس كذلك؟ أما من أقول لا موجودة ولا معدومة، هذا معناه ارتفاع. هذا هو يقول بالواسطة بين الوجود والعدم، هاي اللي سماها الشيخ المظفر بالحق، ولهذا سمى الصفات بعد اتضح لنا لما سماها بالأحوال. واضح إن شاء الله؟ الشيخ سعد قاعد يتردون عليه مو شيء. هذا القول الثاني، والله أنا أريد أدافع عن أبي هاشمين، شيخ كاظم جاوب، أقول يا أبا لماذا اتهمتموه؟ اتهمناه بأنه يقول بارتفاع النقيضين، مو شيخ كاظم؟ قلنا له شلون تقول أن العلم علم الله لا هو موجود ولا هو معدوم، وإنما نتعرف عليه من خلال الذات، فإن الذات دلت. قلنا له هذا ارتفاع للنقيضين مو شيخ سعد؟ طب انتوا قبل هم كنتوا تقولون بارتفاع النقيضين، سيدي ذكروا الأخوة من كنت تسولف أسولف عن الماهية، كنت يقول نفس المثال، كنت أقول الماهية من حيث هي ليست إلا لا موجودة.
عالم الذهن،
ها أحسنت، أنا أريد أوصل للأخوة. بالتالي إحنا عركتنا ويا أبو هاشم ويا غير أبو هاشم في ماذا؟ في المصداق، بالحمد الشايع. أما عندما كنا نقول لا موجودة ولا معدومة في الذهن، ترى مشكلة استحالة اجتماع النقيضين وين؟ في الخارج، أما في الذهن فيمكن أن يجتمع النقيضان ويمكن أن يرتفع. واضح إن شاء الله؟ هذا القول الثاني. شنو جهة الاشتراك بين الأشاعرة وبين أبي هاشم؟ ترى أبو هاشم هم قال بالغيرية، أليس كذلك؟ عندما فرق بين الذات وبين الصفات وقال أن الذات موجودة بينما الصفات لا هي موجودة ولا هي معدومة، إذن هو يقول بغيرية الصفات للذات. القول الثالث، القول الثالث قول بعض المعتزلة، وهؤلاء كانوا أجرأ من الفريقين السابقين. ترى الفريقان السابقان ماطلوا الأشاعر عندما قالوا أن العالمية قائمة في الذات، قد يتوهم البعض منا، إذن هم يقولون بالعينية. وعندما قال أبو هاشم تدل عليها الذهات، قد يتوهم البعض منا بأنهم لا يقولون بالغيرية. المعتزلة كانوا أكثر صراحة عندما قالوا بأن صفات الله عز وجل هي زائدة على الذهات. فهذه أريد أسمع جواب جماعي، هذه أقوال ثلاثة، وجميع الأقوال الثلاثة تشترك في غيرية الصفات للذات، في زيادة الصفات، هسه مرة سموها معاني مرة سموها أحوال، النتيجة واحدة. انتهى الوقت. كيف نستدل على، أعتقد الدليل واضح، كيف نستدل على العينية للغيرية إن شاء الله تعالى شوي نضيف احنا إضافة إلى التي قالها المصنف هنا إن شاء الله تعالى غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
سلم الله.